بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس العاشر من الوابل الصيب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فصل. عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه، قوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام. فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنما مثل صلى الله عليه وسلم بذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث. فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، وتصيره بمنزلة من لم يصم. وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفا، ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة، وصنف فيه مصنفا، ورد فيه على أبي محمد. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان في أنه في صحيحه بوب عليه كذلك، فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. قال: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5، فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم، وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. قال في الهامش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي، وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا، فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون، فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. هكذا أورده المنذري ثم قال: رواه البيهقي وإسناده مقارب، انتهى. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة
باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذا ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قالوا رضا ليس كرضا المخلوقين فقول استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث لأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات. فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. قلت: ومن العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعلهم. فإن كانت هذه هي الاستطابة، أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها؟ والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام. فإذا كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو. وإن كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها. ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا، كأنه يقول يمسون وهذا لهم يوم القيامة. وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق لمعنى المبتدأ وتأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه، لا مجازه ولا استعارته. وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة، وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ذكر ابن القيم في روضة المحبين من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وعزاه إلى الشيخين البخاري ومسلم، وحمله على أن الزاني يسلب بالزنا اسم الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. وقال: سئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في الأرض وقال: هذه دائرة الإيمان. ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال: هذه دائرة الإسلام. فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه. ثم قال ابن القيم: ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنا، كما أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالما فقيها، ويكون معه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعا جوادا، وكذلك يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى متقيا ونظائره. فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا يتأول بما يخالف ظاهره، والله أعلم. وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرته تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: وفصل النزاع في المسألة أن يقال، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة دم الكفار وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وهو أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي ملأ مسام قلبه لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا البحث مختصر المفصل المتعلق بثواب الصائمين، ومما لا شك فيه أن صيام شهر رمضان
أحد أركان الإسلام وفرض عظيم من فرائض الله على الأمة. في السنة شهر واحد سمى شهر الصبر، وله فضله لما يقع فيه من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، في مقدمتها قراءة القرآن الكريم الذي هو أطيب ما نطق به اللسان، وكثرة الذكر في الليل والنهار، وكثرة الاستغفار والإقلاع عن الذنوب إلى غير ذلك مما يتصف به الصائمون من صومهم عن الطعام والشراب وعن اقتراف الآثام أقوالها وأفعالها. والإكثار من الكلم الطيب والعمل الصالح الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى. فالشهر صيامه رحمة من الله عز وجل يرحم بها العباد، وقد ثبت في الصحيحين أن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد غير الصائمين، ولو لم يصوموا إلا الفريضة فهم أهل هذا الثواب العظيم. وما جاء ذكره في النصوص مما تميز به الصوام من أن الرائحة التي تنبعث من المعدة يكرهها الناس فإن الله عز وجل يحبها، وأنها عنده يوم القيامة أطيب من ريح المسك، وأن الله يرضاها ويرضى عن صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. لذا وجب على الأمة العناية بصوم هذا الشهر الكريم، وعمارة أيامه ولياليه بالطاعات على اختلاف أنواعها، من تلاوة لكتاب الله الكريم، وكثرة الصدقات التي فيها الثواب المضاعف ممن يستطيع على الصدقة بالمال، وإلا فمن لم يستطع أن يتصدق بالمال فقد فتح الله له أبوابا عديدة قد يسبق بها المتصدقين بأموالهم، وعلى رأسها وفي مقدمتها قراءة القرآن خصوصا وذكر الله عموما من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وتوبة واستغفار وغير ذلك من الأعمال الزاكية التي يباركها الله تبارك وتعالى ويضاعفها لعباده. وأما ما يتعلق بمضاعفة الحسنات نصوص بذلك سواء في رمضان أو في غيره، فإن الله يضاعف الحسنة الواحدة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصوم يفوقها ويتميز عنها لما قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحقيقة أن جميع الأعمال هي قربات إلى الله وتعمل لله ومن أجله، غير أن الله عز وجل خص الصوم بهذه الميزة التي لم تكن لغيره من الفرائض لقوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر تعليل ذلك بقوله: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة الذي عند فطره يفرح بإتمام يومه لا بمجرد الأكل والشرب، ولكنه يفرح بالدرجة الأولى بإتمام يومه الذي شرع فيه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويفرح بالثواب المترتب عليه، ويفرح بقضاء حاجته التي أبيحت له في الليل من أكل وشرب وقضاء حاجة واجتماع الأهل وغير ذلك من الأمور المباحة التي تحتاج إليها النفس وتحتاج إليها الجوارح. لذا فإن الواجب على الصائمين والصائمات أن يتحصنوا من خوارق الصيام، سواء بالأكل أو الشرب، بواسطة الحيل كإنشاء أسفار لا حاجة إليها، أو ادعاء مرض لا يعوق صاحبه عن الصيام ولا عذر له في الفطر ونحو ذلك، فيهتم بشأن هذا العمل الجليل والفرض العظيم. يتورع عن الطعام والشراب والآثام، لا سيما حصائد الألسنة من الاغتياب للمسلمين والكذب والكلام الذي يأثم صاحبه ولا يؤجر، كما يسمى بالتمثيليات التي من أركانها الكذب والفكاهات التي لا حقيقة لها، والإقبال على ما يرفع الله عز وجل به درجاتهم ويضاعف به حسناتهم ويكفر به سيئاتهم، هذا فعل العقلاء، والله تبارك وتعالى أعلم.
في سؤال أحسن الله إليه، هذا سائل من إيرلندا يقول: نحن إخوة مقيمون في إيرلندا، ونحن صمنا مع المملكة العربية السعودية لأن هنا يصومون على التقويم الفلكي الرؤية الفلكية، وعندهم هنا اليوم وعندهم يوم العيد هو يوم السبت، فكيف نعمل؟ هل نصوم أم نصلي العيد؟
الأصل في الصوم والفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فأنتم هؤلاء إن استطاعوا على الرؤية وصاموا على الرؤية البصرية فهم يكملون حتى يروا هلال شوال سواء 29 أو 30. وإن كانوا لا يستطيعون الرؤية ولا تمكن عندهم وصاموا مع المملكة العربية السعودية، فنرجو الله عز وجل لهم أن يوفقوا في الحساب. والسؤال ممكن يوجه بعد أن ينهوا صيام الشهر، هل هو 29 يوما أو 30 يوما، أي الذي صاموا؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: احتلمت بعد صلاة الفجر وأنا صائم، هل أكمل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدونا.
نعم، اغتسل وأكمل صومك، وصومك صحيح. احتلام ليس لك فيه، ليس لك في هذا الاحتلام خيار ما دام وأنت نائم، ولا يأثم إلا الذي يطلب الاحتلام كأهل مزاولة العادة السرية التي هي الاستمناء، فهذا له حكم آخر وله شأن آخر، يبطل صومه ولا شك ويأثم ولا شك. وأما من احتلم وهو نائم من ذكر أو أنثى فعليه أن يغتسل ويتم صومه، وصومه صحيح ولا إثم عليه.
جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.